فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم على إذاعة الأولى من الساعة 7 وحتى 9 مساء كل يوم جمعة. معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، يجاوب على استفساراتكم الدينية. نذكر بأرقام التواصل، رقم الهاتف 0436999950، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. اللي يشوفنا عن طريق الإنستغرام يقدر يسألنا عن طريق الإنستغرام، وإن شاء الله بإذن الله يجاوب الشيخ على الأسئلة والفتاوى الدينية. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين والمشاهدين الكرام، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والبركة والعون.
آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، في بداية الحلقة إذاعة الأولى أطلقت حملة توعوية تذكر الناس في بعنوان كل شيء ملحوق عليه. يعني الحملة الهدف منها توعية السائقين أن ما في شيء يخليك تستعجل، وما في شيء يستاهل أنك تعرض حياة الآخرين للخطر مقابل أنك توصل بسرعة. فضيلة الشيخ، هل هذا الشخص إذا مثلا كان يسرع ليصل إلى بيته أو لأي غرض، وكان مسرع أكثر من السرعة القانونية أو تجاوز إشارة حمراء أو غيره، هل يكون آثم بهذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، معلوم أن هذه النظم والقوانين التي وضعت وأصبحت نافذة واجبة التطبيق بأمر ولي الأمر، يعني هذه القوانين أصدرها ولي الأمر الواجب الطاعة الذي قال الله عز وجل لنا في حقه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فدل ذلك على أن طاعة ولي الأمر فيما يأمر به من مصالح العباد، من أحوال الناس، من سياسة الدولة، من سياسة من الأمور التنظيمية لتنظيم حياة الناس ومعاشهم وأمور دنياهم، واجبة التنفيذ، واجبة التطبيق. ومخالفة ذلك يعتبر مخالفة لولي الأمر، مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى الذي أمر بلزوم طاعته. فإذا صدر قانون نافذ فيلزم الناس جميعا، كل من له حق الطاعة، من عليه في رقبة حق الطاعة لهذا الولي الأمر يجب عليه أن يلتزم بذلك. ومن هو واجب الطاعة في هذا؟ من الذي في حق في عنقه حق الطاعة؟ كل من يعيش على ثرى هذا الأرض، على ثرى هذه الأرض، من مواطن ومقيم وزائر. حتى ذلك الزائر فإنه دخل بأمان، دخل بحكم حماية الدولة له، فعليه أن يلتزم بذلك. فمخالفة شيء من ذلك يعتبر مخالفة لأولي الأمر ومخالفة شرعية، يأثم بذلك. ناهيك عن أن هذه المخالفة فيها مخاطر كبيرة، أضرار كبيرة وكثيرة لا تخفى على عاقل. فمثلا قطع الإشارة الحمراء، هذا تهور، ما ليس بعده تهور، لأن قطع الإشارة الحمراء معناه أنه انتحار لنفسه وتعد على الآخرين وعدوان على الآخرين، فيكون بذلك ألقى بنفسه بالتهلكة. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني كذلك أوجب الله عز وجل لنا حماية الآخرين وحفظ أنفسهم وحقوقهم، ويعني جميع ما يتعلق بهم، لأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فانتهاك حقوقهم والتعدي عليهم بقطع هذه الإشارة الحمراء معنى ذلك أنه بذلك يريد أن ينتحر ويريد أن يقتل أو يضر غيره، وكل ذلك حرام. فلا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك، لأن هذا من الضرر المباشر والعدوان المباشر على الإنسان. فالدليل على ذلك مشاهد وواقع، فما من أحد يقطع إشارة حمراء إلا وهو يعرض نفسه وغيره للخطر ويكون على شفا الهلاك. فإنك حينما فإن ذلك الذي يقطع الإشارة الحمراء سيقابله في الجهة المقابلة إنسان آخر، فتح لها الطريق وفتح المجال فيصطدم بها، ثم تكون بعد ذلك الكارثة. حتى وإن أراد أن يتفادى فإن مفاداته ستكون على خطر أي منهما، سواء كان هذا أو ذاك، فإن سرعة التحرك والخروج عن خط السير سيودي به أو بغيره إلى الخطر، فخطر ذلك كثير. ولذلك كان القانون صارما في هذه المسألة. وكذلك تجاوز السرعة المقررة نظاما، لماذا وضعت هذه السرعة المحددة 80 أو 100 أو 120 أو 140؟ لأن هذه السرعة هي المتاحة للسائقين، ما فوق ذلك فيه ضرر بالسيارة، ضرر على الآخرين، عدم القدرة على التحكم بالسير.
هذه بناء على الدراسات.
يعني
الشارع ممكن يحتمل.
هذه كلها، فلذلك هو لا يقل ضررا ولا خطرا عن ذلك. ولذلك كان المتعدي بهذه السرعة الجنونية الزائدة عن النظام المحدد يكون من الإثم والعدوان، لأنه خالف ولي الأمر ولأنه عرض نفسه وعرض غيره لخطر. وأذكر مثالا لذلك، رجلا كان هكذا يمشي بسرعة جنونية، وجاءه من آخر هو أجن منه أكثر سرعة منه، وضايقه بأن يعطيه الخط الطريق، يعطيه الخط نظرا لأنه آخذ في أقصى اليسار، فما كان منه إلا أن استجاب وخرج عن خط سيره، ولكن بسرعة أيضا جنونية من غير مراعاة الآخر. فجاء آخر فصدمه وأودى بحياته وحياة الآخرين. فكل هذه مخاطر شديدة. فلذلك يقولون قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل لابد. ويعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق والتؤدى والسمت الحسن هذه من أخلاق المؤمنين ومن الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى. التؤدة والرفق والسمت الحسن هذه كلها من صفات أهل الإيمان ومن الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يلتزم بذلك، وعليه أن يراعي حقوق الآخرين، وعليه أن يحترم آداب الطريق. فقيادة السيارات ليست فقط هي مهنة، هي أخلاق قبل أن تكون مهنة، هي أخلاق، هي قيم. لماذا جعلت القيادة بنظام وكذا؟ هذه النظم إنما هي لأجل الترتيب والتنظيم، لكن فوق النظم وفوق هناك أخلاقيات يجب على الإنسان أن نلتزم بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. فمن حق الطريق أن الرفق والرحمة بالناس والرحمة بالضعيف والرحمة بالإنسان المحتاج ولين الكلام وحسن التعامل مع الآخرين، وهذه كلها أمور يحتاجها القائد. فمن كان خلاص من جلس خلف مقود السيارة وأصبح يتحكم بالسيارة ويمشي من غير نظر ومبالاة للآخرين يكون مستهترا بحقوق الآخرين، ولا يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة التي ينبغي للإنسان العاقل أن يتحلى بها.
البعض فضيل الشيخ يقول أنا مستعجل وأنا حريف سواقة، أعرف أسوق
صحيح حريف سواقة، ما أعطيت الرخصة إلا لأنك تحسن السواقة، صحيح هذا الكلام، ولكن ما هي آثار حرفيتك؟ في ناس آخرين أيضا يمشون معك في الطريق، وناس آخرون لهم مثل حاجتك، أيضا هم ذو حاجة مستعجلين أيضا، لكن هذه العجلة لا تتيح لك أن تتجاوز الحدود النظامية.
ليست من الضرورات التي
ولو تكون
تجيز يعني.
لا أبدا أبدا يعني ليس هذا لم تكن حاجتك بأولى من حاجة حماية الآخرين وحماية نفسك. هذه الحاجة أو الضرورة أو السرعة أو الدوام أو الاجتماع أو غير ذلك كل هذه ليست مبررات. كان بإمكانك أن تخرج مبكرا.
نعم.
كان بإمكانك أن تأخذ طريقا أسهل ما أكثر الطرق وما أحسنها. وكان بإمكانك أن تستأذن وتطلب يعني التأجيل أو الآن عندنا بحمد الله نظامنا الإداري مرن. أنشأ لنا النظام المرن الذي يقبل التأخير قليلا في البداية والتأخير أخيرا في آخر الدوام.
صحيح.
فهذه كلها من مسببات من مقتضيات التريث في الأمر. فلا ينبغي التسرع. هذا ليس عذرا. هذا عذر يبرره الإنسان يعني لنفسه وهو غير مقبول عند غيره. وقد يتسلى لنفسه أنه يريد بذلك أن يكون يعني معفيا من النظم أو من القوانين. لا، هذا لا يقبل. وأنت مؤاخذ والتبعة عليك كبيرة. وإذا حصل الحادث لن ترحم من التبعات المترتبة على ذلكم الحادث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ومن أراد أن يتواصل في الانستغرام في شخص يستفسر ممكن أن يتصل بالإخوان على 0436999950 وسيحصل على ما يريد في من تحت الهواء يعني بإذن الله. فاصل ونرجع إليكم فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 107.4. هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. بهدف إحياء التراث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية نتشرف في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن ندعوكم لمزاد لوى للتمور واللي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبو ظبي. يوم السبت 20 أكتوبر 2018 في ميلس المنطقة الثالثة في جميرة من الساعة 6 لين الساعة 9 في الليل.
تمر البلاد ما شيء عقبه. الأولى منكم وفيكم.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عدنا من جديد معكم مستمعين ومشاهدين الكرام في برنامج فتاوى مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477 وعلى الإنستغرام على إنستغرام إذاعة الأولى الأولى FM في الانستغرام. فضيلة الشيخ، سؤال عن الصلاة. يسأل السائل يقول الذكر بعد الصلاة، نجد في بعض المساجد أنهم يرفعون الصوت بلا إله إلا الله بعد الفجر وبعد المغرب، فهل ورد فيها مثل هذا أثر أن يرفع التسبيح ولا يرفع التكبير في بعد الصلاة؟
نعم، يعني هذا هو المطلوب. المطلوب أنه إذا فرغ من صلاته الإمام والمؤتم أو المنفرد والرجل والمرأة أن يذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاتهم، ولا سيما بعد صلاتي المغرب والفجر. فإن من ورائها في يعني في بعد هاتين الصلاتين يسن الإنسان أن يذكر أذكار الصباح والمساء. ينبغي له أن يحرص على ذلك. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون يعني انتهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بالتسليم وبالتسبيح والتحميد. فكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته وسلم رأوا وجهه الشريف، وأحيانا لا يسمعون صوته، فإذا سهلل وسمح وسبح وحمد وكبر سمعوا صوته في ذلك. فلذلك ينبغي للناس أن يذكروا الله تبارك وتعالى بعد فراغ كل صلواتهم، ولا سيما صلاتي المغرب والفجر، ففيهما أذكار خاصة ينبغي الإنسان المسلم أن يحافظ عليها، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 33، ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100، ثم قراءة الإخلاص 3 والمعوذتين 3، ثم يدعو بما شاء بما أحب، ويقول قبل ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ويذكر الله ما شاء ويحمد الله عز وجل ما شاء. بل قد قال الله تبارك وتعالى في مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة كلها، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فارغب يقول عباس رضي الله تعالى عنه يعني بالدعاء، يعني يجتهد بالدعاء والذكر. فهكذا ينبغي، ولا ينبغي أن يكون هكذا يعني كأن الإنسان مستحين من أن يذكر الله، أو كأنه يعني يرى أنه سيشوش على غيره من ذلك. لا، هؤلاء هذا الناس كلهم يذكرون الله تبارك وتعالى، كل الناس يذكرون في هذا الوقت أنت وغيرك. نعم، لو كانت هناك جماعة آتية وتريد وقامة الصلاة، فينبغي لك أن لا ترفع صوتك عليهم، أو لا يعني يرفع الناس أصواتهم عليهم حتى لا يشوشوا عليهم صلاتهم. أما ما إذا لم يكن هناك، فما ينبغي الصمت هذا المطبق الذي يحصل من بعض الناس، وكأنهم خلاص انتهوا من الصلاة ولم يعودوا يذكرون الله تبارك وتعالى. وقد يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع، فقال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات. أدبار الصلوات المكتوبات، يعني هذا أكثر الذكر إجابة وأكثر الدعاء إجابة. وذكر الله تبارك وتعالى هو دعاء وهو ذكر، لأن ذكر الله تبارك وتعالى يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بأنه سبب لإجابة الدعاء وعطاء السائل مراده أكثر من إعطائه من الجواب من الدعاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فلذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله تبارك وتعالى أدبار الصلوات، وأن نثني على الله عز وجل الثناء الحسن، وأن نشتغل بذلك. حتى لو كان الإنسان مشغولا وقد يكون مستعجلا، لا يمنعه ذلك من أن يقوله وهو في طريقه، وهو على مركبته، أو وهو يمشي على رجليه. ينبغي أن لا يغفل الذكرى والثناء على الله تبارك وتعالى، ولو كان قد انصرف من صلاته، فإن هذه أذكار مسنونة ومستحبة، وفيها تحصينات وحفظ للإنسان في يومه وليله وطريق ومدخله ومخرجه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هناك أيضا سؤال يسأل السائل، يقول أن الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فيعني باقي الأعمال، يعني واحد يعني ما عليه يمكن مقصر بصلاته، لكن في الأمور الأخرى الزكاة وكذا، فيعني كيف إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل.
صحيح، يعني هكذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة فقد أفلح وأنجح، وإن وجدت ناقصة قال الحق سبحانه وتعالى ملائكة: انظروا هل لعبدي من نوافل. فإن وجدت له نوافل جبرت النقص في صلاته. قال في الحديث: ثم تكون بقية أعماله كذلك. يعني إذا كانت شفع، يعني الصلاة حينئذ إذا قبلت شفعت هذه الصلاة بسائر الأعمال، بسائر النواقص التي قد تكون يشفعها الله عز وجل في يعني بقي تقصيره أو نقصه أو تفريطه في بعض الأشياء التي لعله كان قد فرط فيها. ولكن انظر ماذا قال: فإن قبلت. القبول هنا مجهول عاقبته، لا تعرف هل تقبل أو لو، يعني أنت صليت وأنت يعني حافظت على الصلاة، لكن يبقى القبول. القبول لا يعرف، يعني هذه الصلاة التي نحن نصليها هي أداء للفريضة وإسقاط للواجب التكليفي، أما القبول فأمره إلى الله تبارك وتعالى. نحن نسأل الله القبول، لذلك نحن بعد صلاتنا ماذا نفعل؟ نسأل الله عز وجل أن يقبل صلاتنا.
نعم.
وهو مجهول عنا، فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يعني يركن يقول خلاص أنا صليت وبالتالي صلاتي ستشفع لي. لا، من دلائل قبول صلاتك أنك لا تقصر في بقية الأعمال، لأن توفيق الله عز وجل يكون لك مصاحبة. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أنكر المنكرات التقصير في بقية الواجبات. فإذا كنت صلاتك صحيحة مقبولة، فدليل ذلك أنك ستؤدي بقية الأعمال كلها. ولكن إن حدث خلل أو تقصير أو نقص أو تفريط في بعض الأشياء، فإن الصلاة إن شاء الله تكون شافعة لك في ذلك التقصير. هذا من فضل الله تعالى ورحمته، والإنسان يسأل الله تعالى ذلك، لكن لا يركن ولا يعتمد على أنه خلاص قد صلى، بل يحرص على أن الله عز وجل يحرص على أن يسأل الله عز وجل القبول والتوفيق للمزيد والاستمرار على هذه الطاعة التي عملتها. فإن السر في الاستمرار وفي الدوام، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والاستقامة هي هذه التي تستمر عليها وتثبت عليها. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائلة تسأل: هل يجوز للمرأة أن تغير ملابسها أثناء الإحرام؟
ولما لا، يجوز لها ذلك، يجوز لها أن تغير ملابسها وتغتسل، ويعني هي ليست ملزمة بملابس معينة، تلبس ما شاءت مما كانت تلبسه في سائر أيامها، غير أنه يستحب لها لا تلبس ثياب الزينة ولا تتطيب، الطيب حرام عليها والدهن حرام عليها أثناء إحرامها. أما تغيير اللباس أو الاغتسال من غير بغير السوائل ذوات الروائح الطيبة، كبعض الشامبوهات التي هي ذكية لها ريحة طيبة، فلا حرج عليها في ذلك، لها أن تغتسل ولها أن تغير ثيابها، ولها يعني أن بعضهم يصلون من سفرهم متعبين، فيقول: هل نستطيع أن نستريح، ننام الصباح، يعني نؤدي النسك، نؤدي الطواف والسعي؟ نعم، لا حرج عليكم في ذلك. فيعني ينبغي للنساء أن يأخذ نفسه بالراحة، تؤدي الصلاة، العبادة بخشوع وطمأنينة.
فضيلة الشيخ، يعني إذا كان صابون فقط وهو معطر، أو مثلا اللي هو مزيل العرق يكون فيه رائحة وكذا، هذا ما يجوز؟
لا، ما يجوز. نعم. لأن هذا طيب، لأن من محرمات الإحرام على الرجل والمرأة في على حد سواء الطيب والدهن وقص الشعر وقص الظهر ويعني الحلق، هذه محرمات الإحرام، وفيها إن فعلها الإنسان فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم.
يعني من فعلها متعمدا غير ناس، لو كان ناسيا أو كان جاهلا لا يعرف شيئا، هذا معفون عنه، لكن من فعلها متعمدا فإن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يتصدق على ستة مساكين من مساكين الحرم وليس المساكين بلده أو الطريق، أو أن يذبح ينسك نسيكا، يعني يقدم هدي كما قال الله عز وجل: فمن كان به أذى من مرض ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه كلها على باب الترفهات، سواء كان حلق أو قصر أو الدهن أو لبس بالنسبة للرجل، ففدية، هذه الفدية إذا كان فعل ذلك متعمدا، أما من كان ناسيا أو جاهلا فمعفو عنه، لأن هذه من باب ما كان من باب الترفهات يعفى عنها الناسي والجاهل.
نعم. في إطار أيضا الإحرام والعمرة، تسأل سائلة تقول: هل يجوز للمرأة إذا كان مثلا يعني أهلها قادرين على أن يودونها العمرة، لكن ما في محد يعني لا تجد محرم، فهل يجوز لها أن تعتمر لوحدها؟ هي تريد أن تعتمر لكن ما تجد المحرم مع القدرة والاستطاعة المادية لأهلها، لكن ما يذهبون. يعني
من شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرم لها أو زوج، فلا ينبغي لها يعني تفعل الطاعة ولكنها ترتكب معصية في ذلك الخروج. فإن وجدت من يعني يحمي من يرافقها من قريب لها من أحد محارمها كابنها كأخيها كأبيها كيعني ولد أختها كعمها كجدها من محارمها الرجال فلتخرج على بركة الله. أما أن تخرج بنفسها من غير ما حاجة ما هناك ضرورة، هذه يعني عمرة نافلة أو حتى تكون فريضة على القول بفرضيتها إذا كانت الأولى أو كانت منذورة، فإنها مشروطة وكذلك بالاستطاعة. ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرم أو زوج يخرج معها، فلا ينبغي لها أن تخرج وهي تطلب رضا الله وتطلب المغفرة وتريد أن تفعل الطاعة، ولكنها تخطئ في طريق أدائها وطريقة تحقيق رغبتها في ذلك، وذلك بعدم وجود المحرم. فلا ينبغي لها
إذا كانت هناك رفقة مأمونة، يعني مثل حملات
حملة نسائية قد يتساهل في ذلك في الفريضة، لكن في النافلة لا ينبغي. وإن كان يعني كثير بعض أهل العلم ولا سيما المعاصرين يرون أن الرفقة المأمونة الآن كالطائرة مثلا كافية في ذلك في سائر الأسفار ويسمون ذلك القافلة العظيمة، فهذه قد يلجأ إليها عند ما تكون الحاجة ماسة، حينما تكون الحاجة ماسة ومثلا المرأة إذا لم تتخذ هذه الفرصة لن تجد فرصة أخرى، كمن تجد حملة أو تجد مكرومة ثم إنها إن لم تأخذ هذه الفرصة فستفوت عليها مستقبلا، عندئذ قد يتوسع في ذلك. لكن إذا كان في المسألة خيارة وكان فيه سعة، فينبغي الإنسان أن يؤديها على أكمل وجه حتى ينال الأجر وحتى ينال حتى يخرج من المخالفة، لأن المخالفة في هذا صريحة. في حديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج أن تسافر فوق 30 إلا مع زوج أو محرم. وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وكلها روايات صحيحة بالصحيحين. فينبغي التقيد بذلك، هذا أفضل لها لأنها تريد أن تؤدي العبادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في امرأة تسأل تقول أن والدي عنده خلاف مع شخص، وأمي يعني زوجة هذا الشخص الذي معه خلاف من الأرحام، فأمي تذهب إلى يعني رحمها تريد زيارة ابنة أخيها، لكن الزوج يمنع هذا الشيء للخلاف الموجود، فهي تذهب إليهم بالسر لزيارة الرحم والمرأة مريضة، فهل يصح للمرأة أن تفعل ذلك أن تزور بالسر وتخالف زوجها في ذلك؟ هل للزوج أصلا أن يمنع زوجته من زيارة أرحامها؟
ليس له ذلك، ليس له أن يحملها على قطيعة الرحم، فإن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر وصلتها من أجل الطاعات والقربات، وهي واجبة، صلة الرحم واجبة، وليس له حق في أن يمنعها من أن تزور أهلها، لأن في ذلك أن تزور أهلها لأن في ذلك قطيعة لرحمها، وهذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان، حرام عليه ذلك. فإذا لا إذا كان خروجها لا يسبب لها ضررا مباشرا كأن يعني يكون يعني
خلافات
أو قد يودي به حمقه إلى أن يطلقها، إذا أمنت ذلك فلتخرج سرا ولا تخبره. لكن إذا كانت تخشى أن يعني يتفاقم الخلاف،
ليس هذا من معصية الزوج؟
لا، لأنها يعني أن هذا متعسف باستعمال حقه، تعسف باستعمال الحق يبطله الحق، فمن حقه أن يأمرها بالمعروف وينهاها بالمعروف وأن يمنعها من أن تخرج لغير حاجة. فإذا كانت هناك حاجة ماسة وأراد أن يسلط عليها سيف القوامة ويمنعها من كل شيء، فإن ذلك يكون يعني عدوانا عليها. وقد نص الفقهاء من ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته 16 التي عقدت في دبي عام 2006، كان نص على هذا بأنه ليس له حق أن يمنعها من أن تخرج لزيارة أبيها أو أمها. صحيح الفقهاء السابقون لهم رأي في ذلك، ولكن المعتمد عند المتأخرين وما ذهب إليه المجمع أنه لا يجوز لها، لا يجوز له أن يمنعها من زيارة أقاربها وأرحمها بالمعروف، مش كل يوم أو كل يعني أسبوع يومين ثلاثة، لا بالمعروف يعني في الأسبوع في الشهر، ذلك حقه أن يمنعها. ولكن إذا كان هناك داع اليوم، كان كانت أمها مريضة أو كان أبوها مريضا وبإمكانها أن تقوم بواجب خدمته أحيانا ولا يؤثر ذلك على زوجها ولا على بيتها، فليس له ذلك، لأن حق الأبوة يعني كان أقدم من حق الزوج، وإن جاء حق الزوج بعد ذلك لكن يبقى الأصل، وليس هناك ضرر على الزوج. فلو كان هناك ضرر على الزوج كان تفوت حقه، نعم. أما هناك من ما يكون من باب التعسف ومن باب يعني تسليط السيف عليها، فهذا يكون واهما بذلك. الله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني قطيعة الرحم.
نعم.
وهو يريد أن يحملها على ذلك، فلا ينبغي.
نعم.
وعلى كل حال المرأة العاقلة تحسن التصرف مع زوجها، قد تستطيع أن تأخذ منه الموافقة بحسن تبعلها وحسن ولين كلامها وحسن تصرفها ولباقتها معه، حتى وإن كان فيه شدة وفيه يعني قسوة قد تستطيع أن ما كان الرفق في شيء إلا زانة. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سنتكلم بإذن الله تعالى بعد الفاصل عن شخص يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أو يحس أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاءه. نجيب بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
المزمار ويا ثاني راشد المري.
من ضمن طرق الصيد عندنا الصيد بالقرقور. في السابق شوابنا كانوا يصنعون القرقور من عسق النخل، ما كانت عندهم الأسلاك اللي موجودة الحين، استخدموا لعسق النخل وسووا القرقور على شكل بيضاوي سموه شراخ، والشراخ اللي هو يشرخون عسق النخل ودنونه في الماء على أساس يكون لين ويخدموا بها القراقير. عقب فترة الأسلاك اللي هي يستخدمونها في البواخر، هذه الأسلاك صاروا شوابنا ينشلونه يبطلونه، الأسلاك مجدولة، فكانوا شوابنا يبطلونه سيم سيم ويمدون يصلبونه، يستخدمون قطعة حديد يخبقونه ويدخلون السيم فيها هذه ويسحبونه، فيطلع الحيس اللي في السيم، السيم يطلع بشكل مستقيم. بس هذه الأسلاك اللي كانت فيها عيب، كانت تصدي بسرعة، كانوا يستخدمونها في القراقير بس كان يعني فيها عيب، ما كانت تتعمر في البحر. إلين يتم الأسلاك الحديثة اللي نشوفها الحين، شوابنا لما يرى هذا السيم اتفننوا في صناعة القراقير، والقرقور شوابنا يعني طلعوا به الكل دول الخليج، شوابنا من أمهر الناس في صناعة القرقور واعتمدوا عليه بكل أحجامه في الصيد.
المزمار الأولى منكم وفيكم. مراحل حياة الإنسان من ينولد لما يكون مربي وناقل لتجاربه كانت وما زالت محل دراسة. ولكل مرحلة تساؤلات ومميزات وأحيانا تحديات تحتاج إلى حلول. الرايح يهتم بكل مرحلة من المراحل العمرية. الرايح برنامج يطرح يوميا مواضيع تهم الفرد والأسرة وتهتم بذاته وعاداته وتقاليده وخلاقه ونفسيته وشخصيته وصحته. الرايح ويا سماح العبار من الأحد لين الخميس من الساعة 11 الضحى العالي لين وحد القايلة على إذاعة الأولى.
سعود قرب حياك الله، تفضل. ما شاء الله الجو ما يتفوت، جو بحر
والله. وصدقت الجو غاوي.
وانا وياكم.
احمد شفت المزماش وفيها السامان كله موجود؟
نعم، هذن الخيوط والميادين. يا سلام، وهالجو الغاوي بيطيب الصيد.
حتى الحين عندنا مشكلة، كيف نعرف وين القوع وين البياض؟ يبالنا نأخذه.
غبايب ويا الشاعر النوخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الأولى
107.4
يلا عاد. اها رجوا خموسين
تطورت جدا. كيف ايش يا ابو مخبز؟
شو هذا؟
هذا الشيء اللي هو
الاوليين.
هذا البيت هو هدا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
من اسمه شحمال قطو؟ بلاك واسالكم، من اسمه شحمال قطو؟ انت شحمال قطو؟
لا ما بنى.
انت شحمال قطو؟ ايش حكى ما ترد السلام؟
كر الله يا ريان عن هالكلام هذا.
وانت ايش خصك؟ انا بس يا القطو. هم انت
تسكت ولا عندك واحد راشد على وجهك الحين؟
انت ضرب واحد راشد يا جليل حياة.
انا جليل حياة؟
خلاص
يا
يا يا
يا يا يا يا يا تحسب دوبة انجلبك علي وتحيده بوما قوم مفتول هكذا في راس الخيمة. هتحسب طاح علي
وطالعك عيون حمراء. عيون حمراء شوفها.
يلا
يطالعك بعد 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 راس. اسمع والله شا اقول، ما اقول الا حسبي الله على اللي كان السبب. المسألة فيه سوء تفاهم. ليش حفار هالريال جايك ضيف من راس الخيمة؟ يعني كان يسأل عنك لك قصوا عليه الاباليس وقالوا ان اسمك
ايش عفا. بس يا ابو طبع لا تكمل يا ابو طبع، لا تجيب السالفه هذه.
الاوليين
الساعه 8 عقب العشاء في استديوهات شبكه الاولى الاذاعيه.
الاولى
107.4
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم من الساعة 7 لين الساعة 9 في الليل. أرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. فضيلة الشيخ، عدة أسئلة تتلخص بأن الأشخاص يسألون، يقولون أن أحيانا ندعو ونحس أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب هذا الدعاء، أو أحيانا نقع في معصية ثم نرجع مرة أخرى، يعني نستغفر ونتوب ثم نرجع إلى نفس المعصية مرة ثانية. فهل هذه من علامات عدم قبول الدعاء وعدم قبول العمل؟
يعني هذان سؤالان، كل سؤال له إجابة مختلفة عن الأول.
نعم.
أما من يدعو ثم يستشعر أن الله لم يستجب له فهذا خاطئ، هذا الاستشعار خطأ، وهذا الظن بالله تبارك وتعالى خطأ كذلك. ينبغي لك أيها الداعي أن تعلم أنك حينما تدعو ربك فإنك تعبده عبادة عظيمة هي أحب العبادات إليه، فالدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظين مختلفين. فإذا دعوت الله عز وجل فاعلم أولا وقبل كل شيء أنك تعبده، لأن معنى الدعاء إيش؟ معناه الافتقار، التذلل، الحاجة، استشعار أن معك رب، أن معك يعني مقصود تقصده عند حاجاتك، وبالتالي تكون بذلك مؤمنا به، موحدا له، عابدا له، معترفا له، مثنا عليه، شاكرا له. كل هذه معان عظيمة حينما تؤدي واجب العبادة لله تبارك، واجب الدعاء لله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالدعاء كما أمرنا بالصلاة، قال سبحانه ادعوني أستجب لكم. شوف في الصلاة ماذا قال؟ قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يأمرنا الله عز وجل بإقامة الصلاة وأمرنا بأداء الفرائض كلها، ولم يقل فسأقبلها منكم، قالوا أقيموا الصلاة، نؤدي الصلاة، نؤدي الصيام، نؤدي الزكاة كما أمرنا الله عز وجل، ولكن ما عندنا ضمانة من أن الله عز وجل يعني يقبل منا صلاتنا وزكاتنا التي أمرنا بها والتي نؤديها. لكن في واجب الدعاء قال أستجب،
سبحان الله.
وقال في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا الأمر مرتبط، الأمر بالدعاء مرتبط بالاستجابة ارتباطا مباشرا. وفي ذلك إشارة على أن الداعي خلاص يعلم بأن الله عز وجل قد قبل دعاءه وأنه سيحقق له مراده، ولكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. يعني أنت الله عز وجل أمرك بأن تدعوه، دعوته، كيف تكون الإجابة؟ هل على كيفيتك أنت؟ لا، على مراد الله عز وجل، لأنه سبحانه يعلم مصلحة عباده ويعلم يعني متى ما هي الحاجة الماسة التي يحتاجها العبد لاستجابة هذا الدعاء وهذه العبادة التي عبد بها. فقد يكون على وفق ما طلبته يحقق لك مرادك كالبرق الخاطف، يحقق لك ذا مرادك، يعني تجد الإجابة في الوقت الذي طلبتها، وهذا قليل نادر، قليل نادر. حتى الأنبياء والرسل، حتى الأنبياء والرسل منهم من دعواتهم لم يستجب لها إلا بعد عشرات السنين.
يقال أن موسى عليه السلام 40 سنة،
40 سنة، ويعقوب عليه السلام
إهلاك فرعون،
ويعقوب عليه السلام كذلك. يعني وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو الدعاء ثم تأتي الإجابة أحيانا متأخرة، فهكذا. وتارة تكون الدعاء تكون الإجابة بأن يصرف الله عنك بلاء لا تعرفه، لا تدري عنه، ولكن بسبب دعائك صرف الله عنك أذى لو أصابك لكان في ذلك هلكتك، لكان في ذلك ابتلاء لك، لكن الله عز وجل دفع عنك بلاء بسبب تضرعك ويعني إلحاحك بدعائك. وقد يدخر الله عز وجل لك ثواب هذه العبادة وهي الدعاء إلى يوم تلقاه، فتجد أمثال الجبال من الحسنات. مو ألسنا ونقول بأنها عبادة، بأن الدعاء عبادة والعبادة جزاؤها الثواب، فقد يكون ذلك الثواب في الآخرة. فعندئذ يتمنى المرء أن لم يكن قد استجاب الله له دعوة، وأن الله ادخر له إجاباته إلى ذلكم المقام. لأن في الحقيقة الدنيا يعني قليل، يعني متاع الدنيا قليل، ويعني العمر فيها قليل جدا، لكن الآخرة هي الدار الباقية، فتجد ذلك الثواب المستمر. هب أنه الله أن الله حقق لك المراد في الدنيا يعني توسيع الرزق بالشفاء بهكذا بتفريق الكرب، حقق لك ذلك، ولكن هذا سريع الزوال سريع الانقضاء، بينما ثوابه في الآخرة كبير. فهذه هي يعني الإجابة التي حقق الله عز وجل، حقق الله عز وجل حققها لعبده. ولذلك كان السلف يقولون لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، كما يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا وفقك الله للدعاء فاعلم أن الله قد أراد أن يعطيك، فابتهل إلى الله عز وجل يا أخي. إياك أن تقنط، وإياك أن تستشعر أن الله لا يسمعك، وإياك أن تستشعر بأنك غير مستجاب الدعوة. لا، أدعو الله عز وجل بصدق وإخلاص، وتمنى على الله عز وجل ما شئت من خير الدنيا والآخرة، وثق بأن الله سيعطيك. نعم، قد تكون هناك حواجب، قد تكون هناك موانع للدعاء، كذلكم الذي يأكل الحرام وتغذى بالحرام، ويكون هناك قد قطع أواصره الأواصر بينه وبين ربه، قطع الصلة بينه وبين ربه. هذا قد هذا صح الكلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، أشعث أغمر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه وملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب. يعني أنت ما عرفت الله عز وجل حينما أمرك ونهاك، ومع ذلك تعرفه حينما تطلبه، فهذا يكون قد قطع. وكذلك كمن يدعو بقطعة الرحم، كذلك كمن يدعو بإثم، لا يدعو الله بالخير وإنما يدعوه بالإثم أو يدعو بقطعة الرحم، هذا ولا لا يستجاب، لأن الله عز وجل لم يأذن بذلك، لم يأذن بذلك. أما ما أذن الله عز وجل به من الدعاء على الثبات الإيمان، من الدعاء بطول العمر، من الدعاء بتوسعة الرزق، من الدعاء بالصلاح، من الدعاء للمسلمين، من الدعاء لولاة الأمر بأن الله يحفظهم ويعينهم ويسد خطاهم، من الدعاء للوطن، من الدعاء للمسلمين أجمعين، هذه كلها من الأمور المطلوبة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. أما الشق الثاني وهو ذكرني به،
الشق الثاني يتكلمون عن أن أنا أفعل المعصية وأتوب ثم أرى أني أرجع إلى نفس المعصية مرة أخرى.
صحيح صحيح، يعني سبب هذا أن التوبة لم تكن نصوح، لو كانت توبتك نصوحة لكان لكنت قد منعت وحجبت من أن تفعل المعصية ثانية، لأن التوبة النصوح التي أمرك الله عز وجل بها بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هي العزم على ألا تعود إلى ذلك الذنب. يعني تعني التوبة النصوح هي الإقلاع عن المعصية، والعزم على ألا تعود إليها، والندم على فعلك إياها. فإن تعلقت بحقوق الآخرين فأن ترد لهم حقوقهم أو تستسمح منهم، هذه أمور ضرورية للتوبة النصوح. فمن كان لم يتوب، لم يوفق للتوبة النصوح، يعني تاب توبة الكذابين كما يسميه، فما عليه، جدد التوبة، توب إلى الله ثانية، وتوب إلى الله ثالثة، وتوب إلى الله رابعة وخامسة وعاشرة ومئة، توب إلى الله عز وجل. كلما أحدثت ذنبا أحدث له توبة، عسى توبة واحدة تكون سببا لإقلاعك التام عن تلك المعصية. إذا ذكرت الله عز وجل بصدق، ذكرت يعني شدة خطر المخالفة، ذكرت يعني غضب الرب سبحانه وتعالى من خالفه وعصاه، طبعا لن تعود إلى مثل ذلك. لكن بغفلتك، بعدم استشعارك عقوبة الله، عظمة الله، رهبة الله عز وجل في قلبك لم تكن موجودة، ستعود إلى تلك المعصية. ومع ذلك جدد التوبة، وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار. عليك كلما أحدثت ذنبا أن تحدث له توبة. المعصية من شأن بني آدم، لكن من شأن بني آدم أيضا
الاستغفار،
الاستغفار والتوبة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يضربون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لماذا؟ لأن الله سمى نفسه عفو وسمى نفسه غفور وسمى نفسه رحيم، فلا بد أن تتحقق في هذه، ولكن لا يعني ذلك أن تصر. الإصرار هو الـ هو الـ هو الـ هو 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 الطامة، وهو يعني الأسى الكبير الذي يحل بك. الإصرار على المعصية، عدم الرجوع إلى الله، عدم يعني التنبه من الغفلة التي أنت فيها، هذه مصيبة عليك.
نعم.
احلم أنك حينما تخطئ فإن الخطأ هذا يجب أن يغسل بماء التوبة. ماء التوبة هذا متاح لك في ساعات الليل والنهار، في سائر الأوقات، في جميع الأحوال، ما لم تغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم عندئذ انقطع باب التوبة.
نعم.
عندك فرصة متاحة في الليل والنهار، في الدخول عند بيتك وعند مخرجك وعند مدخلك وفي عملك وفي سائر أوقاتك، يعني تحدث، إذا أحدثت لله ذنبا أحدث له توبة واستغفار وإنابة إلى الله عز وجل، واغتنم فرصة بقائك. فإذا حار الأجل، وما يدري الإنسان متى يأتي أجله، يعني قد يقول الإنسان ما شاء الله صحيح وسليم وعنده آمال عريضة وأماني طويلة، ويبغته الأجل من حيث لا يشعر، وهنا يأتي الندم. فقد تأتي منيته وهو يعني في غاية غفلته، في منتهى الغفلة، وما ينفعه عندئذ، ما لا ينفعه بعد ذلك أن يتوب. صحيح. وقد أتته المنية. فيجب على الإنسان أن يستشعر عظمة الله عز وجل ويجدد التوبة للأوزار، وعليه أن يستشعر بأن الذنب هذا سببه الوحيد أو الأساس هو الغفلة عن الله، فلذلك جاء الشيطان فوسوس له فقبله، النفس أمرته بالسوء فتبعها هواه، يعني زين له الباطل فاتبعه، كل ذلك لأنه غافل عن ربه سبحانه. ولذلك نحن مأمورون بأن نذكر الله في جميع الأحوال، أن نستشعر عظمة الله، أن نستشعر بأن الله رقيب علينا، مطلع علينا، عارف بأحوالنا، لا تخفى عليه خافية، ينظر إلى قلوبنا وينظر إلى أعمالنا كذلك. فلنكن جميعا في حذر من أن يأخذنا الله عز وجل على غفلة ونحن غارون غافلون من مراقبته سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن نكون من الذاكرين لا من الغافلين. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى منكم وفيكم.
حفلنا الكريم باسم كل الخريجين أتقدم بخالص الشكر والعرفان لإدارة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين فيها على ما وفروه لنا من بيئة تعليمية.
مبروك التخرج، خلاص الشهادة موجودة، ما باقي إلا الوظيفة.
بس عاد وين بحصلها؟
بتحصلها في للشباب راي.
وين أقدم على هاي الوظيفة؟
برنامج للشباب راي على إذاعة الأولى بيدلك على شواغر وظيفية في كل الجهات الحكومية، وعلى منصتهم الحوارية بيناقشون كل الأشياء عن الوظائف، المقابلات، والتطور الوظيفي وغيرها.
للشباب راي.
بنكمل وياكم المواضيع اللي تهم الشباب، وبنتواصل يا مجالس الشباب في البلاد، وبنعرفكم على الوظائف والشواغر والجهات الحكومية في الدولة، وبنتحاور يا المختصين وهل الخبرة عن طرق التطور الوظيفي. وياي أنا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
بهدف إحياء التراث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية، نتشرف في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن ندعوكم لمزاد لوى للتمور، واللي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. يوم السبت 20 أكتوبر 2018 في ميلس المنطقة الثالثة في جميرة من الساعة 6 لين الساعة 9 في الليل.
تمر البلاد ما شيء عقبه.
النواخذ الأول يديرون الخشب والمراكب، والنواخذ اليوم يديرون الدوائر والمؤسسات. بميلس النواخذ بنستضيفهم في حوار مفتوح، بناخذ علومهم ومنفكرهم بنتعلم القيادة والتدبير. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري كل ثلاثة الساعة 8 من الليل على إذاعتكم الأولى. هالبرنامج برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام على برنامج فتاوى في إذاعة الأولى. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 عبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من طبيبة تقول ان احيانا يجينا يعني يوم نكشف على المرأة في شهرها الرابع او الخامس نجد بعض النساء يعني الجنين ناقص عضو حيوي، يعني ما يعيش مع مثلا ناقص قلب او ناقص كبد، بحيث ان ما الكبد مش موجود، فنعرف يقينا ان هذا الـ يعني الطفل إذا ولد سيولد مشوه وسيموت. فبدل ما يعني المرأة تنتظر 9 أشهر وثم بعدين بعملية قيصرية نطلع هذا الجنين، فإحنا هل يجوز أن نسقط هذا الجنين من الآن كونه يعني مشوه ولن يعيش، نعرف يقينا أنه لن يعيش؟
يعني هذا اليقين الذي عندهم ليس بأولى من يقين الحياة الذي يتحقق به هذا الجنين 4 أشهر 5 أشهر حتى بعد 40 الأولى. لا ينبغي هذا الفعل، هذا الأمر لا يجوز، لأن أنتم تقولون بأنه سيموت، دعوه يموت طبيعيا.
لكن المرأة تتعذب تقعد 9 شهور
هذا هي المرأة تؤجر على ذلك، و تحمد الله عز وجل على أنها حملت كثير من النساء يتمنون الحمل لعقمهن. فلا يجوز هذا الحال إلا في حالة واحدة، نعم. في حالة ما إذا كان بقاؤه يشكل خطرا على الأم.
شو المعيار الخطر؟
الخطر حياة وموت. يعني يقولها يا نضحي بالجنين أو تضحي بنفسك، يعني أحدهما سيموت. لا، عندئذ المخاطرة بالجنين أولى، بل الأوج هو الواجب، ولا يخاطر بحياة الأم لأن الأم هي الأصل. أما لكونه سيموت دعوا يموت بإذن الله عز وجل، والذي كونه وإن شاء أحياه وإن شاء ماته، إن شاء من عليه بالصحة، ويعني لعل الله عز وجل، والآن في طور التكوين قد يا الله عز وجل ينشئه نشأة أخرى، يعني يحييه ويشفيه، فهو الشفاء بيد الله عز وجل. وإن بقي على حاله وكما الطب يقول بأنه سيموت دعوه يموت طبيعيا، ولا تكونوا أنتم سببا في موته، لأن هذا يكون إجهاضا، والتسبب بالإجهاض أو الإجهاض المباشر حرام لمن كانت قد تكونت خلقته، يعني بما أن كان قد نفخ فيه الروح، ويبدأ نفخ الروح ليس فقط بالأربعين الرابعة، بل الآن الطب يثبت بأن بعد 40 الأولى يبدأ التكوين، بعد أن خروجه من النطفة إلى العلقة يبدأ التكوين الإنساني فيه، وعندئذ لا يجوز. بل عند السادة المالكية، وهو رأي الإمام الغزالي رحمه الله ورأي كثير من العلم، أن النطفة إذا استقرت في الرحم فهي آيلة إلى التخلق، فلا يجوز التعرض لها إلا إذا كان بقاؤها في هذه الحالة، في هذه المرحلة الأولى، قال الطب بأن هذا سيكون خطيراً وسيكون تعبا عليه وعلى أمه وعلى أسرته، ولا يقدرون على التحمل. في هذه المرحلة الأولى التكوين الأول يجوز،
يعني عندما تكون نطفة
حتى علاقة كذلك في يعني في هذا التكوين الأول. إذا اكتشف الطب حالته وأن حالته ستكون يعني سيئة عليه وعلى أهله، في هذه الحالة الأولى أجازوا له أجازوا أن يسقطه. أما بعد نفخ الروح فيه وذلك بعد 4 أشهر فلا يجوز إسقاطه بحال إلا حينما يتحقق الضرر على الأم. وهذا نوقش كثيرا وقتل بحثا كما يقولون، وصدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي بهذا النص بأنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال إلا إذا كان بقاؤه يشكل خطرا على حياة الأم. فإن كان لا يشكل خطر حملها كحمل سائر النساء فيبقي تبقي، وإذا يعني سقط بعد ذلك بنفسه أو ولد ثم مات أو استمر سويعات أو أيام ثم يموت فذلك اختيار الله عز وجل. وأما أن يختار الإنسان ويباشر بإسقاطه فهذا لا يجوز.
إذا ولد ثم مات يصلى عليه
طبعا إذا ولد ثم دام استهل صارخا له حكم الأحياء، له حكم الأحياء، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعز ويعق عنه ويعز أهله به ويدفن في مقابر المسلمين، هذا واجب.
هل هناك فضل الشيخ لمن يتوفى
في هذه الحالة؟
نعم
اي نعم، يعني قدم أيما امرأة قدمت 3 من الولد كنا لها حصن حصين من النار، قالت امرأة 2 قال و2 فلها أجر. هذا فرط يكون فرطا يعني ما يعني فرط يعني سابق ومهيئ لأبويه ليكون في الجنة، لأن هذا يعني 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 في في من أهل الله من يعني من أهل الجنة قطعا كما ثبت ذلك، فهذا يكون سببا يعني لإدخال أبويه الجنة ويسمى فرطا لأبويه يعني سابق ومهيئ لأبويه الجنة. بل ورد أن البنت تأخذ بيد أبيها وبيد أمها ويعني وحتى ولا تتركها حتى تدخلها الجنة، فلها أجر عظيم يعني بصبرها بحملها بأساها والأب كذلك على أساهم وعلى صبرهم وعلى تحملهم فيجرون على ذلك. ولذلك الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصبر على فقد الولد هذا صبر كبير. فما دام قد استهل صارخا فتجري عليه أحكام الأحياء كلها.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول في بيت أخي يسمع أصوات غريبة ويعتقد أن هناك جن يسكنون معه في البيت، فماذا يفعل؟
زين ما دام لا يؤذونه يحمد الله، ما دام هم جن مسلمون ولا يؤذونه فيصاحبهم ولا يؤذيهم حتى لا يؤذوه لأنه أذاهم فما يخلو بيت من السكان. يا إخواني أنا يعني أتعجب من كثرة الأسئلة في هذا هذا الموضوع. هذه ليست ظاهرة من اليوم، هذه قديمة بقدم الإنس والجن. الله عز وجل خلق الثقلين، خلق الإنس والجن وهم مكلفون مثلنا، هم مسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليهم وإلينا فهم مكلفون، فما داموا مسلمين لا يؤذون أحدا فدعهم وشأنهم يعيشون في أرض الله تبارك وتعالى. وما من بيت إلا وفيه سكان إلا وفيه هؤلاء، فأنت تحصن واستعد بالله ويعني ثق بالله وتوكل عليه وعيش كما يعيش الناس. يعني كما هناك هوام أيضا في البيوت أحيانا تكون هوام
حشرات
حشرات تعيش كما فتعيش مع يعني هؤلاء الذين مع الثقل الآخر مع الجن، يعني أولى من أن تعيش مع الحشرات المؤذية تقتصد تراها وتؤذيها وتبيدها وتتخلص منها، لكن هؤلاء ما تقدر أن تتخلص منهم.
هل في الأذكار؟
إلا بالأذكار إلا بالتحصينات والأذكار. يعني الأذكار إذا كانوا مؤذين فاستعن عليه بالله تبارك وتعالى بذلك بالتحصن وقراءة سورة البقرة وذكر الله كثيرا عند مدخلك، عند مخرجك، عند ملبسك، عند وشيانك أهلك، عند في جميع حالاتك تكون كفيت شرهم. هذا السبيل الوحيد. وإن يعني حتى وإن كان الإنسان قد أمن جانبهم بأنهم مسلمون وأنهم لا يؤذون، مع ذلك ينبغي لك أن تتحصن حتى لا يعني يأتي منهم من يؤذي، لأن فيهم أيضا مردة، فيهم مردة من يؤذون الناس يحبون أذية الناس، فتكون قد تحصنت ولا سبيل لك يعني أن إلا في ذلك. يعني المؤذي من الهوام الأخرى تؤذيها قادر على التخلص منها، لكن هؤلاء كيف تتخلص منهم إنه يراك وقبيله من حيث لا ترونهم، فماذا تفعل؟ فتعايش معهم بالتحصينات التي ندبك إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كثرة شكايات الناس من هؤلاء سكان البيوت بسبب أنهم لا يذكرون الله كثيرا. فالبيت الذي يذكر الله عز وجل فيه ويتحصن أهله مردة الجن ومردة الشياطين لا يستطيعون الدخول فيه. وإذا كانوا مسلمين عاشوك وعشت معهم كأحسن ما يكون، لا يؤذونك ولا تتحمل ولا يتعرضون لك. نعم،
ومن رحمة الله أنك لا تشوفهم ولا
أنك لا تشوفهم. نعم، لو كنت تشوفهم، لأن لو أشيتهم هو على أشكال مختلفة.
نعم،
قد يتأذى الإنسان، قد ينزعج، وقد ولذلك إذا تصوروا له بصور يعني الناس ما يقدرون تحمل تلك الصور.
نعم، جزاك الله خير فضيل الشيخ. سائل يسأل يقول إن هو يعمل في شركة، وهذه الشركة تعطيهم في نهاية السنة أرباح، إذا كان يعني مثلا باع أكثر تعطيه أرباح أكثر، فهل هذه من الربا أن تزيد أرباحها إذا زادت المشتريات؟
إيش الكلام هذا؟ إيش دخل الربا في هذا؟ هذه بونص هذه مكافأة، أعطاك مكافأة على حسن عملك. يعني أنت استلمت راتبا واستلمت مكافأة على كثرة دخلك، على يعني نشاطك، ودخلت دخولا طيبة على الشركة أو على العمل. فهذا قد يكون هذا جزء من العقد، قد يكون جزء من العقد. العقد يكون تكون من شقين، شق ثابت وهو الراتب، وشق آخر الذي هو البونس اللي يسموه. فهذا ما دام حققته فأعطيته بقانون بنظام، أنت ما أخذته. لو كنت تأخذه خفية كما يحدث كثيرا من يعني ما يسمون مندوب المشتريات أو متعاملين مع الأداء، فهؤلاء كثيرا ما نسمع يعني أخبارا سيئة، وينبغي أن تختفي من المجتمعات، وهو أنهم لا يعقدون عقدا ولا يعني يشترون طلبية ولا شيء إلا أن يتخذ لهم توضع لهم عمولة، وهذه العمولة هي السحت، وهذه هي الرشوة، هذه تحرم حراما مؤكدا، لا يحل لك أيها السائل أيها البائع أن تعطيها، ولا يحل له كمندوب أن يأخذها، لأنك إن أعطيته إياها فإنك تعطيه مقابل أنه يفضلك على غيرك.
نعم،
ومقابل أنك رفعت السعر عليه، وقد تحملها أيضا الشركة، قد أن ترفع، قد يبيع التاجر السعر بسعر، ولكن نظرا لأنه يعطي عمولة يرفع ذلك السعر يعطيه إياه، وهو يأخذ راتبا، وهذا عمله وجزء من عمله، ويأخذ راتبا عليه، ثم بعد ذلك يأخذ هذه العمولة. هذه سحت، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة لذلك في قصة ذلك الرجل الذي كان قد استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، يعني يجمع الزكاة، فكان الناس يعطونه الزكاة ويعطونه هدية. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني هذه الزكاة التي جمعتها بحق وعدل. طبعا الزكاة ما فيها لاعب، يعني أخذها بالنصاب وبالقدر الواجب، لكن قال وهذا أهدي لي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا وقال ما بال الرجل نستعمله على عمل مما ولانا الله ثم يرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له؟ يعني معنى أنه ما أعطيها إلا لأجل العمل، فكيف ما هو المبرر؟ فأنت يا ساعي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت أخذت ستأخذ سهم العاملين، فلماذا تأخذ شيئا آخر غير ذلك السهم الذي أعطاك الله عز وجل إياه؟ فمنع النبي عظيم وضع لنا هذه القاعدة، قال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له؟ فكذلك هذا العامل لو لم يكن يعني مندوبا للمشتريات، لو لم يكن متعاملا، لو لم يكن هو الذي أبرم الصفقة، هل كان سيأخذ هذه العمولة؟ ما كان سيأخذها. وناهيك عن أن هؤلاء الآن التجار والشركات وغير ذلك لا تعطيه من جيبها ولا من ربحها، هي تحملها المستفيد ومحملها المستهلك. فهذا إثم. هذه ظاهرة يتعين على الناس جميعا أن يتكاتفوا لإخفائها، يقع فيها كثير، يعني سواء كان يعني في القطاع العام وفي القطاع الخاص، وهو منتشر انتشار النار في الهشيم. ومثل هذا ينبغي أن يحارب محاربة شعواء.
نعم.
قد يكون هناك شيء آخر خفي دقيق، اسمح لي بطول في هذا.
نعم.
وهو أن يقول له يعني ما دام أنت زبوننا وعميلنا وهكذا نحن نخفض لك السعر، فبدل ما يكون السعر ب50 فيعطوه ب45، لكن يعني هذه الخمسة ذا يعني يأخذها ويأخذ فاتورة بال50 ويعطوها الخمسة إياها، يعطوها له، يعني يقول هذه يعني سعرنا 50 صح، ولكن أنك تشتري كميات كبيرة أو أنك زبوننا الوحيد وعميلنا فنعطيك هذا البغشيش أو هذه الخمسة لك فنحن نخصمها. هذا غلط. هذا كذلك غلط. يجب أن يكون ذلك الخصم لصالح الشركة، لصالح المستفيد، لصالح من يعمل عنده. ليس لك حق أن تأخذ هذا الخصم. هذا الخصم لماذا أخذته أنت؟ هذا الخصم للشركة، لهذا الخصم للشركة هي لمن اشترت. أما أنت لست إلا سفير، لست إلا وكيل، لست إلا عامل، سأخذ أجرك على مقابل ذلك المقابل. فلا العمولة حلال ولا ذلك الخصم حلال، كله سحت. يجب على أولئك أن يتقوا الله عز وجل ويراعوا الحق العام والحق الخاص كذلك على حد سواء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وهذه دعوة لمن يعمل ويعني يحصل على هدايا أن يسأل عن الحكم الشرعي في هذه الهدايا قبل أن يصرفها وقبل أن يعني يتصرف فيها مخافة أن يقع بالحرام. فاصل ونواصل بإذن الله، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4. هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام مع برنامجكم فتاوى، والذي يأتي من الساعة 7 حتى 9 مساء مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. زين شي مخرج؟ طيب فضيلة الشيخ، سؤال يسأل شخص يقول نروح عند كبون يعني محل الكبونات مالت الصدقات في المولات، فنتحير من كثرة اللي هو سقي الماء اللي فيه مثلا كفالة أيتام، حفر بئر غيره، فالواحد يتحير وين يضع الأموال، وين يضع الفلوس، فما هي أفضل يعني جوانب الصدقة اللي يعني وما هي أفضل أبواب الصدقة اللي يعني يحبذ الإنسان أن يتصدق فيها؟
هذا ليس محيرا يا أخي الكريم.
في بناء مسجد، في بناء بئر، في زين مدرسة، في
زين
وقف،
زين
في
زين. أنت أين تريد أن تضع صدقتك؟ في بلد فيها شح في الماء ويحتاجون إلى سقيا، اسقهم، هذا أفضل الصدقة، اشرب الماء، سقي الماء، وهو من أعظم الصدقات وأقربها في البلاد التي تحتاج إلى ذلك. إذا كان في بلد ليس فيها مساجد يضعها في هذه صندوق المساجد، لأنك بذلك تكون يعني قد بنيت لله مسجدا أو شاركت فيه، فالمشارك في المسجد كالباني له تماما، كلهم ينال أجر بناء مسجد، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك إطعام الفقراء، كذلك كسوتهم، لا كسيم الآن الشتاء داخل على الناس واللاجئون بحاجة ماسة إلى كساء وغطاء ودفاع، فتسهم معهم في ذلك فلك أجر عظيم بذلك. يعني أينما وضعتها فأنت في خير، ولكن أيهما أفضل؟ تبحث عن محل وضع الصدقة. فمثلا في البلاد يعني تعاني من المجاعة إطعامهم ودواؤهم، في البلاد التي فيها خير كثير لكن فيها فقر هذا يحتاجون إلى مسجد، يحتاجون إلى مدرسة، يحتاجون إلى يعني كتاب يدرسونه وتعليم يتعلمونه، في البلاد التي فيها حروب وهكذا يحتاج إلى رعاية أيتام وكفالة أيتام وهكذا. ومع ذلك أينما وضعت صدقتك فأنت في خير وبركة، والله عز وجل يتقبلها منك، يتقبلها منك ويربيها وينميها لك كما ينمي أحدكم فلوة، يعني فصيلة. إذا كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخرج صدقته يضعها في يد الرحمن، يعني الله عز وجل يتقبلها منك، الله يأخذها منك. ألم يقول الله عز وجل وأقرض يا أيها الذين آمنوا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم؟ إن تقرضوا الله يعني إن تعطوا يعني إخوانكم الفقراء المحتاجين، هذا سماه الله عز وجل قرضا، وقال وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكر حليم. ما أجل هذه الصدقة وما أعظمها، بمعنى أنك حينما تعطي أخاك المسلم أو أخاك الإنسان فإنك تعطي ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعطيك، يخلف عليك في الدنيا ويثيبك في الآخرة، كما قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما نقص مال من صدقة، كلما أعطيت الله عز وجل لله عز وجل الله يخلف عليك ويثيبك ثوابا عظيما في الآخرة. فاعطي وانفق ما دمت قادرا، ما دمت الآن عندك يسار، ما دمت عندك قدرة على العطاء لا تتردد، ولا تستقل العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر النساء لا تحقرن جارة جارتها ولو أن تهديها فرس نشا، يعني شيء قليل ذلك الذي هو يعني الناس لا يأكلونه، يعني ضلف الشاه المحرق. فهكذا الصدقة أينما تكون فتضعها فإن الله عز وجل يتقبلها منك، ولا تستثقل ولا تتحير، ما تيسر لك فعله، صندوق الخيرات، صندوق الصدقات، صندوق المساكين الفقراء، صندوق كلها خير إن شاء الله تعالى، واسأل الله القبول.
نعم فضيلة الشيخ، البعض يسأل يقول أنا أعاني من ضيق في الصدر دائم ومن الشك، إيش الحل؟
بسيط الحل، جدا بسيط، الله عز وجل وضع لك الحل وهو في يدك، وهو أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
قال أيضا ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا، يعني يتعب حياته كلها تعب، فالله عز وجل وضع الحل لك بذلك، وهو أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ما هو ذكر الله؟ الاستغفار ذكر الله، التهليل ذكر الله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله، قراءة القرآن ذكر الله، التسبيح والتحميد ذكر الله، قول الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر الله عز وجل، هكذا كل ما تقدر على فعله من ذكر الله فافعل فافعل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثر من ذكر الله عز وجل وسيذهب عن ذلك الضيق، وسيذهب عن ذلك الحرج، وسيذهب عن ذلك الحال. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني حينما قال له أبي بن كعب إني أكثر عليك، إني أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله، فكم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل يعني كم أجعل لك من يعني من الصلاة، النصف، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال الثلثين، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل وقتي صلاة وسلام عليك، يعني كل وقت دعائي. قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، الهم يزول عنك والمغفرة تحل عليك بسبب كثرتك من الصلاة والسلام على رسول الله. فهذا باب من أبواب الفرج على الناس، باب عظيم من أبواب الفرج وإزالة الكرب على المرء المسلم. فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، جعل لك وردا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تجد شيئا من ذلك الذي تحس به، لأن خلاص أنت مشغول مع الله، والله طيب خاطرك، والله يعني آنسك من وحشتك ومن شكك، فتكون مع بمعية الله دائما. وهذا هو الحل، ليس هناك عقاقير ولا أدوية لإزالة الشك إلا هذا الدواء النافع الناجع الذي أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم.
فضلت شيخ، هل المعاصي أو مثلا يعني عدم أداء حقوق الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى الضيق؟
ما في شك في هذا، ما في شك، هذا هو الذي أشرت إليه أنت في الآية الكريمة، ومن أعرض عن ذكري،
نعم،
عن ذكر الله عز وجل، ليس فقط ذكره باللسان، لا، ذكر مهابته، ذكر يعني قدرته وعظمته. متى يفعل الإنسان المعصية؟ حينما يغفل عن الله عز وجل. في الحديث عن صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن يعني مؤمن بالله، مصدق بالله عز وجل. لو كان مصدقا مؤمنا بالله وقت المعصية ما استطاع أن يفعلها، ما استطاع أن يعمل المعصية، لأن مهابة الله تمنعه، لكن غفلته عن الله عز وجل هي التي تحمله على ذلك. فلذلك هذا الذي معرض عن الله عز وجل كيف يعيش؟ يعيش يرى أن الحياة بؤسا عليه، يرى أن متاعب الحياة كلها يعني صبت عليه، وكأنه هو المقصود بهذه المتاعب، ولا يعلم بأن هذه المتاعب سببها هي غفلته عن الله عز وجل. الدليل على ذلك أن كثيرا ممن يعيشون في طرف وفي حضارة وفي سعادة وفي كذا غير ذلك تجدون في هذا الضيق، فيؤدي بهم بعد ذلك حينما لا يجدون سبيلا إلى حله، لا يجدون إلا أن يتخلصون من حياتهم فينتحرون. لماذا تنتحر؟ عندك هذه الرفاهية، عندك هذه السعادة، لا، الضيق لم ينزل من عندهم. بينما المؤمن الذي يعيش في 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 قلة وفي ذلة وفي علة تجتمع عليه، وهو تسأله عن نفسه فيقول الحمد لله أنا بخير، يحمد الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمده بالإيمان ويعرف ربه سبحانه وتعالى، فيرى أن كل ما يجي من عند الله عز وجل هو خير له. وهذا الحديث، ولذلك ورد الحديث عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه خير حمد الله فشكر، وإن أصابه ضر حمد الله فصبر، هكذا يعني يفعل، لأن كله من عند الله تبارك وتعالى. وأن تفوض أمرك إلى الله وتعيش مع الله وتحتسب أجرك عند الله، وتعلم أن الله هو الفاعل المتصرف بكونه، وأنك خلق من خلقه، وأنك لا تقدر على نفع نفسك ولا ضرك، ويعني وأن الله هو الفعال لما يريد، فتلجأ إلى الله في جميع حالاتك، وبالتالي تعيش في سعادة وفي رعاش وفي هذا طمأنينة القلب والأنس بالله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر بأرقام التواصل رقم الهاتف 04-369-99950 وعبر رسائل نصية قصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، فيما تبقى من وقت البرنامج بعض الأسئلة. سؤال عن سجدة التلاوة، كيف تكون في سجدة التلاوة؟ هل يصح الدعاء فيها؟
نعم يصح الدعاء فيها، وتكون حينما تقرأ آية السجدة تسجد، مثل فاسجد واقترب. عندئذ إذا كنت ماسكا المصحف بيدك تضع المصحف على الكرسي على الرافعة أو على المخدة، ثم تكبر هاويا للسجود الله أكبر، هكذا السنة. هذه الصيغة المثلى التي لا خلاف في صحتها، وهي أن تكبر للإحرام الله أكبر يدخل السجود، ثم تكبر للهوي، ثم تسجد سجدة واحدة. تلاوة سجدة واحدة، ليس كسجود سجدتين، سجدة واحدة، وتسبح تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وأتيت بالذكر الوارد فيها، وهو سجد وجهي للذي خلقه فشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجر، وضعني بها وزر، واجعل لي عندك ذخر، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، وإن شئت دعوت الله عز وجل ما أحببت. فإن هذا السجود هو موضع الدعاء، أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق ويدير هذا، ثم ترفع وتسلم. هذه الصيغة هي الأفضل، لأنها هي
تسلم تسليمتين شيخ،
تسليمة واحدة، تسليمة واحدة أو تسليمتين. السنة الثانية سنة حتى في الصلاة، وليست الركن هي التسليمة الأولى في الصلاة. هذا رأي أو هذه الكيفية التي لا خلاف في صحتها أو في يعني طلبها. السادة المالكية مثلا والسادة الحناف يرون أنه مجرد أن يهوي السجود ما احتاج إلى تكبير ولا شيء، وإنما يخر هاويا هكذا ويسجد ثم يرفع ولا يسلم، ما يحتاج أن يكبر ولا يحتاج أن يسلم، يعني مجرد أن يعني يهوي للسجود.
إذا كان فضيلة الشيخ هو جالس فلازم يقوم على
لا يلزم القيام، ولكن كان قائما فيهوي من قيامه، وإن كان جالسا فمن حل جلوسه.
جميل.
وإن كان مستلقيا، كان قد يكون إنسان يقرأ وهو مستلق، فإن استطاع أن يقوم هذا هو المتعين عليه، أن يستطاع أن يقوم. وإن كان مريضا فيكفي أن يسبح الله عز وجل ويذكره.
وهل يشترط فيها الطهارة الوضوء؟
ويشترط فيها الطهارة، نعم يشترط فيها الطهارة، لابد السجود لابد له من طهارة، لأنه إذا كان يمسك المصحف فلابد أن يكون متطهرا، وإذا كان يقرأ من حفظه فلا يستطيع أن يسجد، لأن السجود شرطه الطهارة. فعندئذ يعدل عن ذلك إلى التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، البقيات الصالحات يعني.
نعم. فضيلة الشيخ تسأل سائلة تقول هل يجوز أن أصبغ الشعر بالأسود، باللون الأسود؟
يعني المرأة يعني لها أن تتجمل لزوجها بما شاءت، ومن ذلك صبغ الشعر، فلا حرج عليها إن شاء الله وتبارك وتعالى في ذلك، لأنها بحاجة إلى التجمل والتزين.
النهي فقط للرجال عن السواد؟
هو إنه في خلاف كبير عند الشافعية، يعني على الرجال والنساء على حد سواء، وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد، لكن بعضهم تساهل في ذلك ويقول لا حرج فيه في الرجال والنساء، وهو مذهب الجمهور ومذهب كثير من التابعين، يرون أن الخضاب لا حرج فيه، لأنه إعادة الخلقة إلى وضعها الطبيعي، لأن معنى إيش؟ كان أسود فبيض.
أي النهي في الحديث فضيلة الشيخ
وجنبه الكراهة، محمول الكراهة عندهم، عند الشافعية محمول الحرمة، وعند غيرهم محمول الكراهة، بدليل أن كثيرا من الصحابة ومن يعني حتى صبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين كان يخضبان الشعر، ويعني كثير من التابعين كانوا يرون ذلك، لأنه يقول هذا من إعادة الوضع إلى حقيقته، كان الشعر أسود فبيض فالآن تعيده إلى وضعه الحقيقي وليس في ذلك تغرير ولا تعلم. فالأمر ولا سيما في النساء، النساء المرأة بحاجة إلى التجمل وإلى التزين. الله تعالى يقول عن شأنهن: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني المرأة بشأنها الحلية والزينة والتجمل وهكذا لا تستطيع، حتى وإن كانت وحيدة لأنها تخرج عند النساء وتجلس مع النساء، فبحاجة إلى أن تتجمل وتري من نفسها الخير. فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نحن نفتي بالجواز، وإن كان مذهب الشافعية يرى غير ذلك، لكن الخلاف فيه رحمة وفيه سعة، والحاجة قد تكون ماسة للمرأة التي لها زوج أو التي تخرج عند النساء، فتريد ألا تشمت بها أو نفسيتها تكون طيبة، فلا حرج عليها أن توسع نفسها. نعم
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، سؤال عن باب الريان الذي يدخل منه الصائمون، هل هذا المقصود به صيام رمضان أم صيام النفل؟
لا، عموم الصيام، عموم الصيام. يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شأن يعني هذا باب الريان: يدخل منه الصائمون ولا يدخله أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق دونهم، دون الآخرين يعني. فالصائمون من هم الصائمون؟ الذين صاموا الفرض وصاموا النفل كذلك كانوا يحرصون على النفل، فإن كانوا لا يؤدون النفل فكفاهم الفرض، فكواهم أنهم كانوا يصومون الفرض وهو صوم رمضان. فهذا خصوصية للصائم، فمن كان أكثر صياما كان أسرع وأكثر يعني أهلية بدخول هذا الباب، دخول الجنة من هذا الباب. وفي هذا بشارة، بشارة على أن هذا الصائم هو من أهل الجنة، لأنه يناديه يقول له تعال، يعني أنت مطلوب ولست طالب، يقول أنت مطلوب، يناديهم باب الريان أن هلموا أن هلموا يا الصائمون، فيشعرون فلا يشعر فلا يعني يأتون إلى باب آخر أو يدخلون من هذا الباب. ففي إشارة إلى أن الله يحسن خاتمتهم، وأنهم من أهل الجنة، وأنهم من أهل هذا الباب بالباب الخصوص. هذا هو المعنى. ولذلك ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار يوم القيامة 70 خريفا. وبسبيل الله يعني معنى عموم النافلة، يعني طاعة لله تبارك، وليس فقط أن يكون في سبيل الله مجاهدا، لا، حتى عموم النافلة، فإن ذلك من سبيل الله عز وجل.
نعم، نختم بآخر سؤال من الإنستغرام. تسأل امرأة تقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أعرف مواضع التكبير، لعلها تقصد مواضع رفع اليدين في التكبير في الصلاة.
في أربعة مواضع.
نعم.
عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام يسن الإنسان المصلي أن يرفع يديه حذو منكبه، هكذا يعني. نعم. تكون يعني بحيث هذا
مقابل الكتف،
لا، حذو منكبه وفوق، تكون يعني أطراف أصابعه محاذيا شحمة الأذنين. هكذا بهذه الصورة التي أنا لعلها تراني. هذا. نعم. هذا
جميل.
هذا الموضوع الأول، كبر حمد. ثم إذا أراد أن يركع يرفع يديه كذلك
للركوع،
عند الهوي للركوع. والموضع الثالث عند القيام من الركوع عند الاعتدال، هنا من تنزل
الله سمع الله لمن حمده،
هنا يقول سمع الله، عند الهوي عند القيام إلى من الركوع عند الاعتدال يسمى الاعتدال.
نعم.
والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول يسن كذلك أن يرفع يديه. فهذا هذه الأربع المواضع قال بها الشافعية وكثير من أهل العلم.
رفع اليدين فضيلة الشيخ عندما
ولم يرها المالكية، المالكية لا يرون رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام. نعم. والأمر سهل في ذلك.
نعم. من التشهد فضيلة الشيخ يرفع يده لما يقوم، يعني يستقيم قائما ولا
يستقيم،
ولا من يعني جلوسه؟
لا حينما ينتصب قائما، حينما ينتصب قائما يصل إلى موضع الاعتدال والقيام.
نعم. يرفع يده
هكذا. الله، في هذه المواضع الأربعة، وهي محل خلاف كما أشرنا، ولكن هذا يعني هذا هو محل سؤالها الذي سألت عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ولمن سأل ولم نستطع الإجابة على أسئلته احنا ممكن نأجلها للأسبوع القادم، أو من يريد أن يعني يعرف جواب سؤاله مباشرة يمكن الاتصال على الخط المجاني للإفتاء في دبي 800-600 أو 800-336، وبإذن الله تعالى المشايخ يردون عليكم. إلى أن نلقاكم في حلقاتنا القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.